بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الأمثال في الحديث النبوي لأبي الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، حديث 89: أي داء أدوى من البخل؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: أي داء أدوى من البخل؟ ساق سنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على مجلس بني سلمة فقال: يا بني سلمة، من سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس، إلا أن نبخله. فقال: إن السيد لا يكون بخيلا، بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح. وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، من سيدكم اليوم؟ قالوا: الجد بن قيس.
الجد بن قيس، الجد بن قيس،
الجد بن قيس، ولكن نبخله. قال: وأي داء؟
ولكن نبخله، يعني وفينا بخيل. نعم.
فقال: وأي داء أدوى من البخل؟ ولكن سيدكم عمرو بن الجموح.
نعم.
وساق سنده:
ولكن سيدكم عمرو بن الجموح. فقال: وأي داء أدوى من البخل؟ يعني أي داء أعلى من البخل وأكثر؟ فهذا التحذير من البخل، ولا شك أن البخل خلق مذموم، وعكسه الجود والكرم والبذل والعطاء، وهذا ولا شك مما يشرح صدور الناس ومما يكون من الإحسان إليهم، فهذا أمر عظيم. نعم.
وساق سنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء حي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم بنو سلمة من رهط معاذ رضي الله عنه، فقال: يا بني سلمة، من سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس، وإنا لنبخله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل؟ وساق سنده إلى جابر رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد بن قيس، على أن نبخله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. قال: وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. وساق سنده إلى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم البراء بن معرور. وساق سنده إلى كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: جد بن قيس، وإنا لنرى
لنزينه بالبخل،
وإنا لنزينه بالبخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل؟ فليس ذاك سيدكم. وساق السند إلى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم الأبيض الجعد بشر ابن البراء ابن معروف.
يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البخل صار مثالا يطلقه الناس بألسنتهم، وإن لم يقصدوا أنه حديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمثال، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال هذا القول فصار مثالا يقوله الناس: أي داء أدوى من البخل؟ نعم.
اليد العليا خير من اليد السفلى،
وفي هذا التحذير من البخل والدعوة إلى الكرم والجود. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود الناس. ومن يفوق جوده؟ جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحد على الإطلاق، لا حاتم الطائي الذي كان يضرب به المثل ولا غيره، وإنما جوده صلى الله عليه وسلم كان جود قدوة، جود إمامة، فهو صلى الله عليه وسلم أسوة في كل باب. قال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة في كل شيء. من الناس يأتيه السائل فيأخذ بيده فيمر على نسائه ويتفقد بيته ليجد شيئا من ذلك، فلا يجد إلا الماء فيأخذه ثم يدعو الناس إلى النفقة عليه أو كذا وهكذا. من من الناس يسد دين المحتاج، بل قال صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي. أي جود أكرم من هذا؟ أي جود أكرم من هذا؟ فجوده صلى الله عليه وسلم قدوة، فالكرم خلق عظيم، وعكسه البخل، تضييق على النفس وتضييق على الآخرين، لأن الإنسان يحب بالإحسان. واليد السيالة، اليد المعطاءة، كم يكون العائد عليها من محبة الناس، بل ومن انشراح صدره نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صور صورة البخيل بهذا الذي يكون حول عنقه شيء من قيد، فكلما أنفق شيئا لأنه محب للمال، كلما أنفق شيئا ضاق الأمر عليه، ضاق الأمر وهكذا. أما صاحب الكرم تجده سعيدا بالنفقة والبذل وغير ذلك، ولهذا ينشرح صدره، وكلما أنفق فرح، كلما أنفق فرح. ليه؟ لأن هذا الذي يبقى له. الذي أنفق وينفق هذا من أذكياء الناس يا إخواني. الذي أنفق ما خسر شيئا. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص ماله من صدق. الأمر الثاني، هذا ينفق راح عليه ماله يا إخواني، ما راح عليه ماله، وإنما ماله تحول إلى حسنة يوم القيامة. فهذا الجنيه صار حسنة، جنيه أو حسنة، الحسنة لا يعدلها مال الأرض، لأنها يوم القيامة إما حسنة ينجي الله بها من عذاب، وإما حسنة يرفع الله بها من درجة. قد يقول قائل: حسنات كثيرة، الحمد لله، أنا أصلي وأجاهد وكذا وأطلب العلم، وأنا يعني باب النفقة خلاص، أنا سأنفق مثلا شيئا قليلا، مثلا إذا كان عنده قدرة على النفقة أكثر، أنا عندي مثلا الحمد لله كذا، وأنا سأحصل الحسنات من جانب آخر. من ذا الذي يزد في حسنة؟ لو عندك طريق تحصل به مليارات الحسنات وحسنة فلا تزهد فيه، لأن الحسنة درجة، لأن الحسنة مقام. ما الذي فاق به الصديق رضي الله عنه صحابة رسول الله؟ أليس في هذا؟ أيكم الذي عاد اليوم مريضا؟ أنا. أيكم الذي أطعم كذا؟ أنا. أيكم الذي كذا؟ أنا. ولم يستغن الصديق رضي الله عنه عن طريق يكتسب به حسنة. فلا يزهد الإنسان في الحسنة وإن كان الإنسان عنده من الطاعات ما عنده. قال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لمثل هذا فليعمل عاملون. فأنا رجل الآن في جيبي 10 جنيهات، فأعطيت 5 جنيهات صدقة، راحت 5 يا إخواني مني وبقي عندي 5، هذه في الصورة نعم، لكن اعلم أن البركة سوف تحصل. فقد جاء في الصحيح أن الله عز وجل يوكل كل يوم ملكين ينزلان من السماء، أما أحدهما فيقول: اللهم أعط موفقا خلفا، وأما الآخر فيقول: اللهم أعط ممسكا تلفا. بكل يوم: يا رب أعط موفقا خلفا، اللهم أعط موفقا خلفا، اللهم أعط موفقا، وأنا منفق. يبقى أنا داخل في هذا ولا لا؟ أنا داخل في هذا. والله عز وجل يقول: وما أنفقت من شيء فهو يخلف. إذن الخلف في الدنيا حاصل، هذا واحد. اثنان، بقي ذلك حسنات يوم القيامة. فلو ألسنا نشتري الطعام بالمال؟ ألسنا نشتري الثياب بالمال؟ ألسنا نشتري الدواء بالمال؟ على ما لا أشتري الحسنات بالمال؟ أعلى بضاعة تبذل في الناس بضاعة الحسنات، ليس الطعام الذي يبلى الذي يفنى، وليس الثياب التي تبلى، وإنما الحسنات التي تبقى. ولهذا يبقى لابن آدم ما أنفق، فلا ينبغي الإنسان يحرم نفسه. طيب يا شيخ أنا ما عندي شيء صراحة، يعني الراتب يأتيني كذا. دائما يا إخواني الإنسان يصيب في كل باب من أبواب الطاعات بسهم على قدر استطاعته، ورب درهم خير من 1000 درهم. فلو أنا عندي راتب، هذا الراتب دوبك بالعافية يعني أقول، لكن أي راتب عند الإنسان وأي مال عند الإنسان لا يمنع الإنسان أن ينفق من ذلك 5 جنيهات فقط، 5 جنيه واحد، نصف جنيه، لكن لا تترك باب نواب الطاعة دون أن تضرب فيه بسهم.
اضرب بسهم في كل باب. ولهذا الصحابة الذين ما كانوا يجدون بعض النفقة، ما كانوا يجدون شيئا، كانوا ماذا يصنعون؟ كانوا يعملون عند الناس أجراء، فيأتي الواحد بالمال لينفقه في سبيل الله، لأنه سمع قول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ولهذا بذل اليد يا أخواني يؤدي إلى انشراح صدر، لأن المال غم وهم، لو أن الإنسان تعلق قلبه به والله يا أخواني لو عنده جبل من الأموال واد من الأموال لضاق صدره من أن ينفق جنيها واحدا. لكن لو كان إنسان صاحب بذل، سبحان الله، إنسان يرى بعض الناس عنده محبة في الحرم يا أخواني، والله الواحد كان يرى صورا سبحان الله من هذا، بعض الناس شوف يعني التمر هذا قد يشترى بخمسة ريالات مثلا، شيء يعني يمكن 10 تمرات أو كذا، بعض الناس يأتي بأكياس كبيرة أجولة يا أخواني ويوزع وينافس، ووده لو خلق هذا المكان ليطعم من فيه. بعض الناس يده سيالة ينفق. أعلم بعض هؤلاء المحسنين في الحج دائما يخرج حملة كاملة على نفقته، سبحان الله، حملة كاملة. والله يا أخواني أنا رأيته مرة وحججت مع هذا الرجل مرة يقوم هو وأولاده، الذكور والإناث، الإناث عند الإناث والذكور عند الذكور، بالخدمة مع ماذا؟ ليس أنه مثلا يعطي الواحد يلا خذ هذا كذا، الطعام موفور بالوفرة، موفور اللحم والأرز وكذا، الفواكه موجودة يا إخواني، يأتي بصناديق الفواكه من الثلاجة مثلجة ويضعها بين يدي الناس. رجل يعطي أحسبه والله حسيبه أعطاء من لا يخشى الفقر. يعني واحد قد يكون مثلا يعني يعطي ولكن تشعر مع العطاء بالظن ومحاولته أن يأتي بالشيء، لا، هذا يعطي عطاء يرجو أحسبه والله حسيبه أنه يرجو بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى، لا يباري الذي أنفقه هذا. فكثرة النفقة توسع الصدر وتبهج النفس، نهيك عما تأثر به من أحسنت إليه. ولهذا من أعظم الأبواب إلى قلوب الناس باب البذل، ولهذا جعل الله عز وجل سهما في الزكاة لمن؟ للمؤلفة قلوبهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الرجل ويدع الآخر مع كونه أحب إليه خشية أن يكبه الله في النار، فيتألف قلوب الناس بماذا؟ بالمال. يتألف قلوب الناس بماذا؟ شوف أنت مثلا لو أنت يا أخي وعندك مثلا الأطيب في البيت وعندك مثلا الخير موجود، لكن لو جاء واحد وأعطاك مثلا طيبا قال هذه هدية لك، أو جاء واحد وقال هذه نسخة كتاب زيد عندي خذها لك، أو جاءك واحد وقال والله يكون مثلا اللحم في البيت وكل شيء في البيت والخير في البيت، لكن لو جاء الباب فدق فقيل هذا كيس يعني يمكن فيه نصف كيلو لحمة، نصفه دهن والآخر لحم يعني ربع كيلو لحم، ومع ذلك لو قيل هذا أهداه لك فلان الفلاني يتجد موقعه في قلبك ولا لا؟ فالمسألة يا أخوانا المسألة ليست في قيمة الشيء، وإنما المسألة في المعنى. فمسألة العطاء والبذل وإطلاق اليد هذه لها تأثير عجيب مع الناس، ناهيك عن أنها حسنات تبقى لك يوم القيامة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم ليتصدق بالصدقة أو كذا، ليتصدق باللقمة ليلقي لها بالا فيلقى الله وهي كجبل أحد، لقمة صغيرة كهذه لا يلقي لها بالا ولكنه يلقى الله وهي كجبل أحد، هذه اللقمة تكون كجبل أحد يوم القيامة، كجبل أحد. وإن الله عز وجل لا يقبل صدقة أحدكم بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة، تزداد شيئا ثم شيئا ثم شيئا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهي كجبل أحد. أما البخيل فإنه يموت مع كل جنيه يبذله ولو كان على نفسه، ليس صدقة في سبيل الله، بل حتى طعامه، بل حتى شرابه، بل حتى طعام الأولاد، شراب الأولاد، يموت مع كل جنيه. فالنبي صور صورة البخيل وصورة الكريم، حول عنقه شيء يتسع فيشعر بالراحة أو شيء يضيق فيكاد يخنقه، هذا كريم وهذا بخيل. ولهذا قال الله عن الأنصار رضي الله عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولهذا لا علاقة للكرم والجود والبخل بكثرة النفقة أو قلتها. فالإنسان قد يكون من أكرم الناس يا إخواني وما قدم إلا خبزا فقط. قد يكون إنسان من أكرم الناس وما قدم إلى شربة ماء بما تراه من بذله وأنه أتى بما عنده. ولهذا سبق درهم ألف درهم، درهم من درهمين يسبق ألف درهم من ملايين. تعطي درهما يعني تعطي نصف مالك، فقد تعطي درهما وهو إيه؟ نصف مالك، وقد تعطي ألفا وهو ولا شيء في مالك. فمن أعانه الله على ماله فقد أحب، كما أن من أعانه على نفسه فقد أحبه، من أعانه الله عز وجل على ماله فقد أحبه. ولهذا كان يقال من دعاء الصديق رضي الله عنه: اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. أي داء أدوى من البخل؟ نعم. الله أعلم، إما الحديث فيها ضعف وأن يكون فيه وهم، أو أنها هذه تكون قد تكررت، فالله أعلم. نعم. ممكن يعني يكون هذا بعد قتل عمرو بن الجموح، فيكون النبي قد قال هذا لعمر يوما كان حيا، وقال لبشر بعد موته، بعد موت عمرو وقتل عمرو بن الجموح، يمكن هذا. نعم نعم اي نعم لسه حافظها. نعم، فك كفه وكف فكه، فليفك كفه وليكف فكه. نعم.
قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. قال عن إساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وساق سنده إلى عاصم الأحول قال قلت للحسن: ما قوله اليد العليا خير من اليد السفلى؟ قال: يد المعطي خير من اليد المانعة. وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى.
هذا تفسير جيد، هذا تفسير جيد. اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال في الأصل: اليد العليا خير من اليد السفلى، هذا في العنوان. قال في الحاشية: أخرج البخاري في الزكاة باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومسلم كذلك. طيب، ثم قال في الحديث: وابدأ بمن تعول. قال: أخرج المعدي في الكامل. والثالث قال: يد المعطي خير من يد المانعة. قال عزاوة الموقن في توضيح شرح الجامع الصحيح العسكري في الصحابة. الحقيقة هذا تفسير جيد، اليد العليا خير من اليد السفلى، يد المعطي خير من اليد المانعة، من اليد المانعة. فتكون اليد السفلى هنا هي اليد الايه؟ المانعة، وليست اليد الآخذة، وليست اليد الآخذة التي قد تشعر نقصا في اليد الآخذة. وقد يقال ما يبعد أن تكون اليد العليا خير من اليد السفلى، لأن اليد العليا يد مأجورة هنا بالنفقة، واليد السفلى كون اليد العليا خيرا منها لأنه ما لها أجر في هذا لا يعني أنها ناقصة نقصانا يقتضي الملامة. ولا شك أن المنفق مأجور، المنفق عليه ما صنع شيئا يؤجر عليه، فمن هذا الباب تكون اليد العليا خيرا من اليد السفلى. وتفسير الحسن هذا الذي يعطي بعدا طيبا من كون اليد السفلى يلزمها الملامة وهي يد الايه؟ اليد المانعة، انما اليد العليا هي يد المعطي. هذا تفسير جيد، فيحمل الأمر على ظاهره، قد تكون يد العليا خير من يد السفلى، يعني يد المعطي خير من يد الآخذ، ولكن لا يلزم من هذا ذم يد الآخذ إذا كان يأخذ بحق، إذا كان يأخذ بحق. لكن اليد العليا يد مأجورة، هو أعطى أنفق فأجر، والثانية لا. وعلى التفسير الثاني، اليد السفلى هي اليد المانعة، فتكون هذه اليد يدا ناقصة تقتضي ملامة لأنها بخلت ومنعت، واليد العليا هي اليد التي أنفقت. نعم
شيخنا في الحاشية
حديث مرفوع، هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند مسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسر النص بهذا، اليد العليا هي اليد المنفق، واليد السفلى هي اليد السائلة. نعم، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على كل تفسير، لكن يكون هذا ليس معنى خاطئ الذي ذكره ابن الحسن، ولكن يكون من مفردات المعنى، يكون من مفردات المعنى. نعم، لكن تفسير صلى الله عليه وسلم يقدم على تفسير غير. نعم،
توجيه الحافظ في الفتح ذكر هنا في الحاشية قال ذكر، وذكر الحافظ هذا الأثر في الفتح وقال لم يوافق عليه، ثم قال بعد ذكر آثار أخرى في تعيين اليد العليا والسفلى، محصل ما في الآثار المتقدمة أن أعلى الأيدي المنفقة، ثم المتعففة عن الأخذ، ثم الآخذة بغير سؤال، وأسفل الأيدي السائلة والمانعة، والله أعلم.
نعم، يعني من جهة المعنى تدخل فيه. نعم.
ساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. قال رحمه الله تعالى.
نعم يكفي. نعم. 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 حد الخمر البعض يقول هذا، البعض يقول هذا، لكن قد يقال الحد هو الأربعون والزيادة إنما هي تعزير، ومن قال بل الأربعون ليست حدا، لأن النبي ما قال اضربوا أربعين، وإنما كان الذي يقام هو الضرب بإن علي الضرب بكذا. المهم من الأمر يعني من جهة التسمية سهل، المهم أنه يعاقب على ما عاقب به الخلفاء الراشدون من التحديد بعد ذلك، فهم الذين اتفقوا واجتمعوا على هذا، فيكون الإنسان ملزما باجتهاده في هذا. نعم.